قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وجها لوجه. في الحلقة الماضية تناولنا مع حضراتكم القسم الأول حول المذكرات التي صادرت عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، وتلك المذكرات المعروفة بعنوان المعروف وغير المعروف، والتي فجر فيها قضية عبارة عن رشوة قدمت إلى أعلى مرجعية شيعية في العالم ليفتي بحرمة الجهات ضد المحتل الأمريكي الغاصب والتي أسلمت هذه الفتوى بلدا بأكمله إلى ذلك المحتل. وقدمنا أن علاقة رامسفيلد كما قال في مذكراته بالسيستاني قديمة منذ عام 1987. أنهيت الحلقة بالشبه ما بين ذلك السيستاني وما بين ابن العلقمي وما بين نصير الدين الطوسي. فابن العلقمي هو الذي ساعد التتار، كان وزير خليفة المستعصم العباسي آخر خلفاء بني العباس، ساعد التتار حتى يدخلوا بغداد لقتل 2 مليون بغدادي في رواية ابن كثير على أكثر تقدير. نصير الدين الطوسي أكبر مرجعية شيعية كسستاني ذلك، هو الذي أفتى لهؤلاء التتار أن يلقوا بتراث السنة وعلوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الفقه في نهري دجلة والفرات، فاختلط الدم السني أو المسلم البغدادي بالحبر للتراث. وهذا العالم الشيعي الكبير نصير الدين الطوسي الذي قال عنه الخميني رحم الله الشيخين الجليلين أو الإمامين الجليلين، ذكر منهم الخواجة نصير الدين الطوسي. هذا الطوسي رحمه الله عند الخميني لأنه قدم 2 مليون ذبيحة للتتار. التاريخ يعيد نفسه، من قبل ذلك كان هناك القرامطة الذين أخذوا الحجر الأسود، ختمت بذلك، فالقرمطي هو السيستاني. بعدها الصفويين هم أيضا أجداد ذلك السيستاني والذين أوقفوا المد الإسلامي في أوروبا. كان السلطان العثماني وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا، لولا أن قامت دولة الصفويين بإعاز من الصليبيين فأوقفت ذلك المد ودخل بغداد، فرجع لكي يزود عن عاصمة إسطنبول. وحديثا إيران التي احتلت العراق وخرج منها ذلك السيستاني. ختمنا حلقتنا بما قدمنا وما قدمت. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أرحب باسمي واسمكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ ممدوح إسماعيل الخبير في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية. مرحب بك سيد ممدوح.
أهلا أستاذ محمد.
أهلا بحضرتك.
مرحبا.
أدخل بالموضوع مباشرة. السيستاني كما يرى البعض هو نموذج لصناعة العملاء في الأمة تحت عباءة الدين. طيب كيف يصنع الغرب عملاءه في العالم الإسلامي ومن هو السيستاني قبل ذلك؟
حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، بلا شك لابد أن احنا كي نقف على حقيقة ما يحدث وحقيقة تلك الفتوى التي بيعت فيها العراق بثمن بخس، لابد أن نعرف من هو السيستاني وكيف دخل السيستاني العراق.
نعم،
السيستاني من المعلوم أنه إيراني الجنسية، إيراني
وإلى الآن
ورفض يحصل بعد الاحتلال أن يحصل على الجنسية العراقية. حقيقة
مصيبة صحيح.
هو إيراني. لكن أنا ألقي ببعض النقاط حتى نفهم كيف وصل السيستاني لهذه النقطة. أول نقطة، في كانت معلومة موجودة على موسوعة ويكيبيديا اللي على الإنترنت على حقيقة نسب السيستاني. حقيقة نسب السيستاني تقول إن السيستاني كانت تمتعت أمه.
نعم.
واحتارت أن تلحق.
هذا كلام موثق، إحنا مش عايزين مسائل شخصية.
نعم. وحذف منه حذف من ويكيبيديا. وحذف، لكن كان موجود على الموقع.
كان موجود. نعم.
ولكن الناس استفتت حسين الطبطبائي في نسبة السيستاني فنسبه لباقر الصدر. فنسبه لباقر السيد محمد باقر.
السيد محمد باقر الصدر. نعم.
بداية كي نقف على حقيقة المعاناة، ثم نقف عند أهم نقطة اللي هي كيف تم صنع السيستاني. السيستاني لم يكن ذلك الشخص الذي حاز على درجة الاجتهاد، ويقول في ذلك كثير من المرجعيات أنه لم يقدم رسالة بما يشبه الدكتوراه التي يحصل بها المرجعية على درجة الاجتهاد. ولكنه قدم رسالة لأبو القاسم القوي، قلده في رسالة، قدم رسالته.
هي نفس الرسالة.
هي نفس الرسالة.
بالضبط، يعني هات رسالة القوي ورسالة السيستاني ما لم يتغير العنوان.
لم يقدم رسالة جديدة.
مش العنوان كمان، حتى اسمه بس.
تشكيك من المرجعيات الشيعية في أحقية السيستاني بأن ينال درجة الاجتهاد والمرجعية التي عند الشيعة. هذه نقطة. النقطة الأهم، كيف تولى بعد أبو القاسم الخوئي المرجعية؟ ننظر إلى التاريخ حتى نعرف كيف تم تصعيد السيستاني. التاريخ 1993 بعد،
هو مع الخوئي في الصورة التي أمامنا،
نعم، بعد غزو الكويت للعراق وانسحبها، العراق الكويت وانسحبها، ثم التحالف الأمريكي ضد العراق وبدء محاجمة وحصار العراق. من 93 في التسعينات بدأ تصنيع السيستاني ليحل محل الخوئي. الخوئي مات عام 93 وتولى السيستاني لم يكن أحق بالمرجعية. كان هناك صادق الصدر لوالد مقتدى، وغيره كانوا كثيرين منهم، محسن الحكيم وغيره،
اللي هم اللي قتلوه وصفوه.
نعم، وكانت هناك مرجعيات كثيرة
واتهموا في النظام السابق، يعني هم اللي صفوه واتهموا في النظام السابق.
كانت هناك مرجعيات كثيرة، لكن تولى السيستاني وسط علامات استفهام في التسعينات، كيف تولى السيستاني ولم يحصل على
درجة
الاجتهاد، ولم يكن أولى، لأن كان هناك غيره أولى بأن يتولى
الاجتهاد أعلى قدرا واسما وعلما. نعم، في دينهم.
فتم تولية السيستاني. البعض يقولون أن السيستاني تولى لأنه قابل من أولاد أبو القاسم الخوئي أن يتصرفوا في الغنائم والأموال اللي حصلوا عليها أثناء تولية أبوه المرجعية،
ولا يسعى المرجعية اللي بعده،
ولا يسعى المرجعية، وهو يقبل ذلك. قال انه معرض ذلك على محسن الحكيم وغيره، رفضه. هو اللي قابل هذا الكلام. هذا الكلام انا ارى ان صناعة العملاء تصنع ظاهر وهناك باطن. هذا هو الظاهر كي يبرر به قبول السيستاني المرجعية. لكن انا اعتقد ان هناك تم دفع امريكي لتولية السيستاني بإعازة الامريكان، وتم نشر هذا الخلاف حاول أنه قابل أن يتصرف أولاد الخوئي في الأموال كلها مقابل أن ينال هو المرجعية التي لم يحصل عليها بدرجة اجتهاد أو غير ذلك. هذه البداية سنة 93، وهي نقطة مهمة جدا في توليته التي عليها علامات استفهام من الشيعة الفصل.
يعني بيصربونا حاجة نتشغل فيها،
حاجة نتشغل فيها. بيصربونا الخلاف حول الأموال، لكنها حقيقة الأمريكان كانوا يخططون للعراق منذ انسحب صدام من الكويت وبدأ ضربه والضربات الجوية والحصار، كانوا يخططون لضرب العراق. ولكن كيفية الضرب، حتى نجد ان هناك تزامن ايضا في التسعينات من تأسيس المعارضة العراقية في لندن، وتم تأسيسها على مستوى عالي، وكانت تعقد اجتماعاتها في لندن تحت رعاية المخابرات البريطانية. في نفس الوقت والزمان تم تأسيس هذه وكان عبد المجيد الخوئي وغيره كانوا يرعون هذه المسائل بعلانية. فكان هناك تنسيق خلف الستار لإيجاد مرجعية تخدم الأمريكان وتخدم الاستعمار داخل العراق، وكانت الشيعة هي المدخل، وكان السيستاني هو المدخل المهم جدا.
تمهيد.
نعم، تمهيد. كان تمهيد.
تمهيد ايه؟ تمهيد يعني اللي هيقوله السيستاني اقدس من القرآن لهؤلاء القوم.
لذلك نجد في سنة 2002، وكان السيستاني، وهنا ملحوظة مهمة جدا حتى ننتبه لكيفية صناعة السيستاني، لم يتدخل في أي أمر سياسي طوال هذه السنين. نقطة مهمة جدا
عشان ما يبرز،
لذلك أبقى عليه صدام ولم يعتقله ولم يتعرض له. نقطة مهمة جدا أن السيستاني لم يتعرض لأمر سياسي مطلقا طوال هذه الفترة.
تعليمات من السيادة الأمريكية
حتى عام 2002 صدرت فتوى باسمه بحتمية المقاومة العدوان، لما أمريكا بدأت تظهر العدوان وتظهر استعداد الحرب بالعراق، صدرت فتوى باسم السيستاني بحتمية المقاومة العدوان إذا تم وكذا كذا. لكن هذه الفتوى ما لبث أن وكيله في الكويت المغري ما كذبها وقال أن ذلك تم تحت الإكراه من النظام في العراق صدام.
يعني كذب الفتوى.
كذب الفتوى.
وقال ده هو طلع الفتوى دي لما النظام السابق
أقره على ذلك. قال دي تم تحت الإكراه إنه محاصر في منزله وإن النظام أكره على صدور تلك الفتوى.
دي اللعبة.
المهري في الكويت قال، وكيله في الكويت قال إن ذلك تم تحت الإكراه. إلى هنا لم يظهر أيضا للسيستاني أي تدخل في هذه الفتوى ثم النفي بتاعها. ثم مع 2003 ومع العدوان في مارس 2003 ظهر السيستاني. أنا هترك لك وللمشاهدين مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي أنا سمعتها بأذني وموجودة في أرشيف البي بي سي. كنت أتسمع أخبار البي بي سي في عدوان الأمريكي على العراق، وكنت أتساءل مذيع البي بي سي يسأل مجموعة من الشيعة أين سيستاني؟ ماذا قال سيستاني؟ ماذا قال سيستاني؟ هل أفتى سيستاني بالمقاومة؟ هل أفتى سيستاني بحمل السلاح؟ هل أفتى سيستاني؟ وكان سؤال ملح جدا من مذيع البي بي سي، وانتبهت لأن هناك أمر هام من البي بي سي للسيستاني. وكان الرد يأتي أنه لم يأمر بالمقاومة، لم يأمر بالمقاومة من الشيعة الذين كانوا تتصل بهم بي سي على الهاتف ويجيبون على أسئلة مذيع البي بي سي.
لا بس هو أمر بالمقاومة، معلش أنت أخطأت، أنا آسف أستاذ ممدوح، أصحح لك بس عشان المشاهدين بس يبقى فيه مصداقية. هو أمر بالمقاومة والجهاد ضد السنة.
البعض ممكن أن يشكك أو يقول أن الفتوى التي قبض ثمنها 200 مليون دولار هي ممكن أن يقول أنها ادعاءات أمريكية في هذا الوقت، لكن الواقع يصدق هذه الفتوى. يصدق هذه الفتوى.
إيه الفتوى الدنيا. نعم.
يصدق هذه الفتوى. في عدة نقاط، من أولها ما حدث كما قلت، سمعت وزنه موجود في أرشيف بي بي سي من تصريح بأنه قال بعدم التعرض للقوات، ثم بعد ذلك معركة المطار الشهيرة التي هي من ضمن أهم الأسباب التي تم دخول الأمريكان بها بغداد
فجأة.
ليه معركة المطار؟ العسكريين العراقيين يقولون أن المطار بغداد كان فيه كل القوة العسكرية من بطاريات صواريخ وصواريخ حديثة ومدرعات، كان صدام حشد كل القوات العسكرية والحرس الجمهوري كان موجود هناك، وكان هناك موجود ما يسمى الطائرات الاستشهادية المكلف بها مجموعة لعمل عمليات استشهادية. حدثت عدة أمور في المطار. في الأول حتى يقال في بعض الأخبار أن صدام دخل المطار بدبابة وقاد معركة قتل فيها عدد كبير جدا من قوات التحالف، ثم بعد ذلك تغيرت الأوضاع. حدث معركة المطار عدة نقاط ذكرها العسكريين العراقيين وسطروها في كتب التاريخ عندهم. قالوا أنهم فوق أن الطائرات الاستشهادية المعدة لعمليات سيادة ضد القوات المعادية لم تنطلق، تم تعطيل أجهزة الاتصال فيها تماما. البطاريات والصواريخ الموجهة تم تعطيلها
برؤوسه حوالين الدبابة الأمريكية طبعا. ده عشان نتيجة فتح السيستاني
يعني. وذلك أيضا أذكر أيضا ما ذكره أيضا مراسل بي بي سي وذلك مصطفى كتب التاريخ، قال مراسل بي بي سي في البصرة في بغداد، قال إنني فوجئت بمظاهرات فرح هستيرية من الشيعة ترحب بقوات تحالف في البصرة وبغداد. هذا مذكور.
سبحان الله، جت يعني قدرا كده والله، يعني المشهد شغال، بص فرحانين ازاي، كأنهم هم اللي انتصروا مش الأمريكان، انتصروا الاحتلال بلدهم يعني. يعني
فتم تعطيل أجهزة الاتصال وأجهزة الرادار وأجهزة توجيه الصواريخ والبطاريات والطائرات في معركة بغداد، وتم ذلك من الضباط الشيعة في المطار. ثم بعد ذلك حدث شيء آخر، وذلك موثق بروايات وكتب لمن دخلوا هذه المعركة، وما سمي بالقتال من الخلف. مجموعة من المقاومين من بعض البلاد العربية ومن الجاليات العربية الموجودة في العراق، الحماس أخذهم وأخذوا سلاح وأخذوا ودخلوا منطقة المطار، مجموعات كبيرة تدافع عن المطار وعن بغداد. وكان الموقف الذي سجل في الكتب ودون للتاريخ أنهم يقاتلون الأمريكان أمامهم، ثم فوجئوا بكتائب تنطلق من وراء تقتلهم تقتيلا
من الشيعة.
نعم. من الشيعة.
من الشيعة بعد الفتوى
حتى نفهم ما حدث
فتوى وكيف آياتهم العظمى، آياتهم العظمى السيستاني.
كيف سقطت بغداد
ومسمينه رمز يا شيخ ممدوح، مسمينه رمز، يقول لك الرمز رمز، يعني الدكتور العريفي بارك الله فيه لما قعد يتكلم قامت الدنيا وقعدت. رمز مين ده؟
رمز الخيانة.
رمز الله،
رمز الخيانة، هو رمز الخيانة.
نعم.
سجل التاريخ بأحرف سوداء أن السيستاني هو رمز الخيانة للإسلام وللأمة العربية وللعراق ولكل مكارم المروءة والإنسانية. فلا يقبل إنسان مهما كانت اختلافاته الفكرية أو الأيديولوجية أو مهما كان رأيه أن يفعل في بلده ما فعل السيستاني. هل نتقاول على السيستاني بهذا الكلام؟ الوقائع والقدس، لكن نقول أيضا أن التاريخ سجل ذلك على لسان بول برايمر نفسه. في كتاب عامي في العراق سجل ذلك، وسجل تعاون السيستاني معه
الكامل التام،
سجل كل ما صنعه السيستاني في كتابه. هل اعترض السيستاني عندما صدر الكتاب من عدة سنوات؟
دونالد رامزفيلد والسيستاني. نعم.
هل اعترض أحد على ما ذكره بول بريمر في كتابه عن تعاون السيستاني مع بول بريمر مع قوات التحالف؟ لم يعترض أحد ولم ينكر عليه أحد ذلك.
أنا عايز أعلق بس مش عايز أعطلك على هذا الاستدلال الجميل، وأنا منصت باهتمام يعني قلبي مصري قبل يعني أذني، عشان بس إخواننا الشيعة ما يقولوش إيه، طب ما عندكم الناس بيتصوروا مع الأمريكان ومع بيتصوروا بس دول سياسيين، إنما أعلى مرجعية يتصور مع سياسي، مال السياسة ومال ال
هو المصيبة أنهم
يقولون لا عشان ما نربطش. نعم. بس أصلا هو ممكن. نعم. يجي يقولك إيه، طب عندك فلان متصور مع فلان ماشي يا سيدي، بس ده سياسي. الرجل لم يزعم أنه مرجعية دينية عليا وأنه ما يعني هو رجل دين فقط وأنه أنا بس، هذه المصيبة يعني. تفضل.
لا غير ذلك، هم يضعون عليه من العصمة ومن القداسة ومن الرمزية ومن السمع والطاعة ما لا يوجد عند السنة. دي مسألة مهمة جدا. المسألة الأخرى أنهم متحررين كثيرا من قيود على كثير من عند السنة.
نرجع للمطار. أنت قلت
نرجع المطار.
مقاومين فلسطينيين على مصريين على عرب على سعوديين كلهم راحوا يقاوموا في المطار، فوجئوا الشيعة ضربوهم من الخلف.
من الخلف.
يبقى أصبح الأمريكان من أمامهم والتحالف والشيعة من ورائهم.
هذه مسألة سجلت وسجلها البعض ممن كانوا في تلك الأحداث، ونحن نسجلها للتاريخ. من قاتل هؤلاء من الخلف؟ الجيش الأمريكي قوات التحالف كانت أمامهم. كانوا يقاتلونهم. من قتلهم من الخلف؟ من قتلهم؟ من
قتلهم فتوى السيستاني.
نعم، قتلهم فتوى السيستاني.
نعم.
ثم بعد جاء بعد ذلك بول بريمر في كتابه المذكرات الذي حكم العراق في عام الاحتلال، وسجل ذلك بكل وضوح، يقول انني كانت بيني وبين السيستاني 30 رساله. نعم. عبر وسائط. طيب، ويذكر بكل وضوح لماذا لم يقابله السيستاني. قال بالنص، ارسل لي السيستاني يقول
لا في عيش وملح كمان، زي ما بيقول عندنا في مصر، معلش الاخوان العرب بيقول لك الزاد والملح. ايش وملح بين برامج.
يقول ارسل لي السيستاني يقول
هذا نجدة ايراني،
ان عدم لقائنا كلام مهم جدا ليس ناتجا من عداء للتحالف، انما بذلك الموقف اكون اكثر تفانيا لتحقيق اهدافنا المشتركه. طب ايه الاهداف المشتركه؟ صفحه 23 من مذكرات بول بريمر. قال ان السيستاني علل له عدم اللقاء عشان نحقق اهدافنا المشتركه.
عايزين نظهر سوا يعني.
ولست معادي للتحالف
عشان الكفار
السنه بالنص كده، ولست معادي للتحالف. لا، في صفحه 75 وصف السيستاني انه متعاون جدا. هذا نص. ثم السيستاني عشان يثبت بيقول وشجع اتباعه على التعاون مع التحالف، ويذكر ان السيستاني قال له ان مصلحتي ان مصلحتنا في التعاون معكم لانها مصلحه الشيعة في الاستيلاء على الحكم.
نعم.
بنص صفحه 75. طيب، في صفحه 205 في حاجه مهمه جدا للدلاله.
انا ما قلت الشيعة، حتى الزميل المخرج جاب، شوف المعممين قد ايه. ويطلعوا على الفضائيات يتكلموا في الدين.
ده هو رمزيه الخيانه في اسوأ المواقف، انه يخون ايضا الشيعة نفسهم. ده ما حدث احداث النجف مع مقتدى الصدر. وحدث الصدام بينه وبين قوات التحالف. ترى الصدر شاب صغير عندما دخل التحالف، كان عنده 30 سنة وقت 30 سنة، وشاب لا يملك أي مؤهلات لا للاجتهاد ولا للفتوى ولا للزعامة ولا شيء ذلك، ولكن لقرابته أو أنه ولد صدق الصدر أحب أن يتبوأ مكانته. المهم أخذته الحمية، أراد أن يأخذ له مكانا في الكعكة. لأن السيستاني كان
أظهر بس، ليس جهادا ولا دفاعا،
عشان نفهم اللي بيحدث. اللي حصل إيه؟ السيستاني كان غريم أبو، كان الاثنين أعداء. كان الاثنين أعداء، والكعكة لما قسمت مع السيستاني وأتباعه
نسوه.
فمقتل الصدر وجد أنه الصدر أو أتباع الصدر ليس لهم نصيب، فأراد أن يقول له مكان. فحدث أحداث النجف. إيه اللي حصل؟ بول بريمر يذكر أن السيستاني أرسل 205 مذكراته، أرسل له 200 من أتباعه للقتال مع قوات التحالف ضد مقتل الصدر.
يا نهار ابيض.
وذكر بالنص كده انهما ان ال200 دول من الرعاع والمجرمين. بالنص كده ارسل 200 من الرعاع والمجرمين
مسجلين خطر في السجون
للقتال مع قوات التحالف ضد. طيب، المساله المهمه جدا قبل حتى ما تصدر يكشف رامزفيلد عن كلامه ده، الفتوى اللي انتوا جبتوها دلوقتي.
طيب، نجيب الفتوى قبل ما ناخد الفاصل. الفتوى سمير، هنجيب الفتوى ونقراها مشاهدينا الكرام، حتى اعلق عليها بعد الفاصل الاستاذ ممدوح اسماعيل. هناك مشاهدة الكرام بداية فتوى السيستاني التي أصدرها بتعطيل الجهاد، نعرضها إلى حضراتكم، سنراها الآن. وهذه الفتوى قد صدرت بتاريخ الأحد 25 صفر عام 1427 هجرية. اسم المستفتى المستفتي أحمد الحاج حنطة، الفتوى أمامنا. الموضوع حول أحقية الجهاد ضد المحتل. أحمد الحاج حنطة ده بيسأل سيد ممدوح، أقرأ على حضرتك نص الفتوى: هل الجهاد في سبيل الله ضد المحتل الأمريكي واجب علينا حاليا؟ بيسأل السيستاني. بيقول السيستاني كمان: حاولت العثور على فتاوى الجهاد في رسالاتكم، له رسالة تعرفها زي رسالة الخوي،
أيوه،
في رسالتكم الكريمة، فلم أجدها، أفيدونا أثابكم الله. فرد السيستاني باسمه تعالى: لا وجود للجهاد في زمان الغيبة، والدفاع له مراتب لا يجوز تخطيها. ثم ختم مكتب لجنة استفتاء مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني: كيف ترى تأثير فتوى كتلك على خذلان الشعب السنة في قتال ضد المحتل ابان الغزو وما بعده؟
فضل. يعني طبعا بلا شك السيستاني قدم خدمة لم يتوقعها الأمريكان مطلقا. وانا عايز بس ارجع بالمشاهد وبينا جميعا لنقطة مهمة جدا. السيستاني إيراني، هل كان ذلك يتم بعيدا عن إيران؟ بلا شك. يعني لم تكن المعارضة الشيعية الموجودة في بريطانيا وعلاقاتها بالمخابرات الأمريكية والبريطانية بعيدة عن إيران، ولم يكن السيستاني في تحالفه وتعاملاته وفتاويه من أجل خدمة التحالف بعيدا عن إيران، ولم يكن ما قال الطحي نائب رئيس الجمهورية عندما قال بكل وضوح أنه لولا المساعدات الإيرانية للأمريكان ما تم احتلال العراق والأفغانستان. حتى نضع أنفسنا في المشهد، إيران كانت على علم بكل فتاوى السيستاني في هذه المسألة، بل هي كانت الموجه المباشر والداعم. لماذا؟ لأن هناك اتفاق سري بين الإيرانيين والأمريكان على تقسيم العراق، وهو إن كان البعض لا يقول أين المستند، أقول لكم أنه الواقع. العراق مقسم الآن بين الإيرانيين وبين الأمريكان، لا يوجد عرب على قائمة الحكم السياسي يحكمون العراق بعروبة، ولا أقول بإسلام حتى، يعني حتى المسألة أقول بعروبة، انتماء عروبي، نعم، انتماء عروبي حتى للعروبة. إيران مقسمة، العراق مقسمة بين إيران الأمريكان، وهذا هو الاتفاق الذي تم عند احتلال العراق، أن تقسم العراق بين الإيرانيين وبين الأمريكان. كل ما يحدث على الساحة السياسية هو عبارة عن نوع من أنواع الدجل واستنزاف عقول المسلمين في متاهات وهمية من الخلاف بين الإيرانيين والأمريكان. المفاعل النووي له عدة سنوات والأمريكان يعلمون. الأمريكان يعلمون مقدار وكم الحدود والعلاقة بين الإيران والعراق والمرجعيات والشيعة، ودرسوا ذلك منذ التسعينات وأصلوا لتواجدهم في العراق عبر علاقة متينة من العمالة بين الملالي وبين الأمريكان، دخل بها الملالي على الدبابات الأمريكية إلى بغداد.
قال أبطحي، قال لولا نحن ما دخلت الإحقاقات الاحتلال الأمريكي أفغانستان ولا العراق. طب هنكمل هذه العلاقة مشاهدي الكرام. هناك زواج متعة ما بين إيران وما بين أمريكا والغرب، كيف تم هذا الزواج وما يقال يعني خلاف هذا الزواج، زواج المتعة؟ نعرف هذا مع الأستاذ ممدوح إسماعيل بعد الفاصل. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، واسمحوا لي أن أجددها ثانية لضيفكم الكريم الأستاذ ممدوح إسماعيل الخبير في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية. نجدد التحية لك سيد ممدوح.
أهلا بك.
قلت قبل الفاصل هناك زواج متعة بين الأمريكان والغرب وبين إيران، وما نراه من سياسات ودبلوماسية وأخبار وغير ذلك، حتى على سبيل المثال الحصار. يعني حينما فرض الحصار على العراقيين في التسعينيات كان حصار حتى ممنوع الدخول المواد الطبية والأدوية والعلاجات للأطفال. أما حصار الأمريكاني لإيران مرحلة أولى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة مرحلة رابعة، ويقول لك لا يمس المواطنين، لا يمس الاقتصاد، لا يمس مش عارف إيه، شغلانة كده إيه بتحب على الناس بيه.
على فكرة امبارح نيويورك تايمز نشرت خبر إن الشركات الأمريكية خلت إذن من الإدارة الأمريكية ببعض أنواع السلع بحوالي 18 مليار دولار تدخل، إن دي خارج نطاق الحصار.
يعني خلاص القول عايزين نقول ما يضحكوش علينا، الجماعة الإيرانيين دول ما يضحكوش علينا ولا أتباعهم في العراق ولا لبنان ولا غير ذلك. انا عايز اسال اخر كلام كان حول الفتوى قراتها الى
نعم.
لم تعلق عليه.
انا بس عايز اقول هي فتوى بالنسبه لعدم جهاد الامريكان واضح ما فيش فيها لبس، لكن اقول مساله صادمه للانسانيه. لما الغرب ومن هم غير مسلمين من هم نصارى ويهود وأمريكان وأوروبيين في العالم يقفوا كلهم على قدم واحدة يستنكروا ما حدث بغريب، ولم نسمع كلمة واحدة من السيستاني يستنكر إنسانيا
امتهان الإنسانية،
امتهان كرامة إنسان.
ما هو بينتقم اللي بيصل للحسين يا سيد مندوب.
امتهان كرامة إنسان، وهذا دليلك في مسألة الشيعة عمل كرامة إنسان أيا كان عراقي أيا كان
على الإنسانية بعيدة عن سني وشيعي وبوش.
العالم كله يستنكر، الأمريكان أنفسهم استنكروا، بوش المجرم الذي قاد تلك الحرب القذرة استنكر ما حدث بغريب، وحصل تحقيقات كثيرة جدا وحصلت فضائح في الصحافة الغربية كلها على ما حدث بغريب، وما حدث ايضا في ما في السجون العراقيه، وما شكل بوش في لجنه التحقيق عندما كان ما يسمى بان صلاغ كان وزير داخليه،
وزير داخليه ايراني هو
جرائم إيراني، وكان اشهرها جريمه الحفر بالمسقاه بالشنيور داخل اجساد
الدريل اللي بيسموه اخوان العراقيين.
الدريل لم نسمع كلمه من السيستاني ولا غيره. طيب هنسمع
هو اللي مدي التعليمات والفتاوى لفعل هذا سيد ممدوح.
ما انا اقول لحضرتك السيستاني أحد أتباعه ومواليه يقول إيه؟ اسمه بن جبر، يقول إيه؟ إن الشيعة مهما فعلوا بخصومهم فهو تحت قاعدة النفس بالنفس.
أعوذ بالله. بيعاقبني على قتل الحسين اللي هم قتلوه هم أصلا من 1400 سنة.
تخيل مدى هذه النفسية المعقدة
بالحقد.
بالحقد الذي يعني خارج إطار الإنسان. خارج إطار الإنسان. يعني لا أتخيل إنسان مملوء بالحقد على إنسان بهذه الطريقة، يعني بهذه الطريقة البشعة لا أتخيل في إنسان عنده حقد هذا الكم. لكن عندما يتبلور هذا الحقد في مرجعية ويشار إليها بالأصابع أنها مرجعية للشيعة في العالم، ينبغي أن يفهم الشيعة المضللين التائهين في أودية التيه من الجهالات والضلال أن هذا الرمز تم اصطناعه لكي تتغربوا به، لكي يأخذكم إلى مجاهيل من الفتن ومن الخروج على كل نطاق.
عرضنا في الحلقة اللي فاتت انذارات بعتينها للسنة في بيوتهم لازم تسيبوا البلد، في البصرة للفلسطينيين سيبوا البلد، سيبوا البلد. يعني السنة والعراقيين الأصل المؤصلين اللي هم عراقي ابن عراقي ابن عراقي يسيب البلد عشان سني والأمريكي يدخل والإيراني يدخل بأي منطق أي فكرة أي عقلية. طيب بعد إذنك سيد ممدوح عشان وقت الحلقة هعرض مشاهدي الكرام يعرف العالم إذا كان عالما بفكره وبفتاواه.
نعم.
فنعرض بعضا من فتاوى السيستاني هذا لكي نعرف كيف يفكر الرجل وأي دين يعتنق. نبدأ مع زميلنا المخرج نعرض بعض الفتاوى. دي أول فتوى سيد ممدوح هقرأ عليك. لقد كانت نكاح الحيوانات قبل البعثة منتشرة، خلي بالك، وتروي كثير من الروايات أنها حلال لكنها مكروه، والأحوط وجوبا ترك هذه العادة التي تسبب الأذى النفسي، ويجب عليك الاعتراف لصاحب الأغنام ودفع قيمتها لمالكها. علق.
لا تعليق، يعني كيف أعلق على يعني هذه البشاعة؟ يعني
أخذ سؤال الرجل الأول. طب أخذ سؤال الرجل الأول. طيب مولانا السيستاني أطال الله بعمرك، معلش نأخذها تاني يا سبيل، وقدس الله سرك وجعلك ذخرا للأمة الإسلامية. مولانا أنا عندي سؤال محرج كثيرا، يعني وهو إيه؟ يعني جايب لي تأنيب ضمير. مولاي أنا غير متزوج وأعيش في الصحراء، يعني راعي غنم والمعز، مش عارف إيه. مولانا أنا عندي أريد من موبايل وكمبيوتر، لكن أنا فيني شهوة جدا كبيرة ولا يوجد موالية لكي أتزوجها متعة، وللأسف طرأ في بالي فكرة شيطانية وأنا أهوى، أنا مش عارف متحسف، أنا جمعت الخرفان والصخول وعجل صغير. المهم يعني خلاص القول، يعني تفضل.
يعني أنا يعني أي إنسان بغض النظر عن فكره أو رؤيته يعني يأبى أن يسمع مثل هذا الكلام. ديننا دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة، وهذا الكلام مما تأباه الفطرة السليمة. يعني بدون أن يفتح الناس الكتب أو يستمعوا إلى دروس العلم أو يفقهوا الكتاب والسنة، هذا مما تأباه الفطرة السليمة، الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. لكن يعني مرجعية هذه الـ يعني القذارة في الأفكار ناتجة من إيه؟ ناتجة أنه لا يعتمدون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عندهم مرجعية علمية صحيحة في فهم دين الله تبارك وتعالى. الكافر عندهم كله خرافات وكله ضلالات وكله أحاديث موضوعة من عند أنفسهم وخرافات لم ينزل الله تبارك وتعالى من السلطان. الشاهد عندما تجد مثل هذا الفتاوى تعلم أنه لا أجهل من الدابة، فلا يعقل لأي إنسان أن يتكلم بهذا الكلام. لكن الأمر من ذلك هو فتاويهم في المتعة نفسها، هي أمر من ذلك وأشد.
ده هنا يعني وضعه ده هنا بيقول لك سيد ممدوح بيقول لك الاعتراف لصاحب الأقدام هتيجي ودفع قيمتها لملكها. يعني مثلا لو أنت جمعت نعجاية ولا حاجة تدفع ثمنها تروح تقول يعني لملكها يعني إيه التخريج عشان يدي شرعية كده. أنا بص يقول لك إيه والأحوط وجوبا، أنت أخذ بالك أنت عشان يدي لك إيحاء أنه هو راجل بيفتي. يعني والله العظيم إن شر البلية ما يضحك. ناخد الفتوى اللي بعديها لهذا السيستاني الخرف. يعني الفتوى اللي بعديها واحد بيقول له يعني حول زواج المتعة، بيقول له السلام عليك مولاي ستنا طلع بعمرك، ياريت ترسل لي الرد بأسرع. قبل أسبوع في أحد الليالي ذهب إلى منزلنا وكان المنزل خالي ما عدا أنا وأختي، فعندما دخلت المنزل سمعت حركات في أحد الغرف التي لا يسكنها أحد، فعندما دخلت شقتي أخي مع رجل غريب اتضح شفت أخي مع رجل غريب اتضح أنه
سيد.
فصرخت ومسكته وضربته ضرب مبرح وقال لي أنا متزوج أختك متعة. المهم يعني عايز فتوى. هنا الفتوى الرد بقى بالسيستاني بيقوله ليس لك ولاية على أختك حتى لو أنت حتى لو أكلت بالحرام، أم لا يجوز لك أن تضربها أو تسجنها إلا بإذن المرجع. وأما السيد فحسب يعني عايز
يقول مقال.
عارف الفتوى. عارف الفتوى. طب علق عليها بقى. يعني المرجع له ولاية على أخته وهو ملوش ولاية على أخته.
ده المصيبة يعني هم وضعوا من عند جهات أنفسهم مسألة السيد، والسيد يقصدون بها كل من له نسب إلى الإمام الحسين أو الإمام الحسن أيا كان. أنا أقول بكل وضوح النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الأحكام الشرعية لا تعرف فرق بين إنسان وإنسان لنسبي أو حسبي أو علمي أو مكانتي. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الوضوح الذي لا لبس فيه. مسألة السيد واختراع المكانات لفعل المنكرات هذا من قمة الضلال. هل من أجل إن هو تقولون هو سيد نسبه ينتمي يفعل المنكر ولا يجوز مؤاخذته على المنكر ويقول ان هذا السيد حسب ما قال يفعل باختي ما يفعل ويقول هذا الرجل ديوث
انزع وليتي انا صله رحمي بصله رحمي وتقول السيد هو اللي له ولاية عليها؟
ده كمان هو ايه يقول للاخ ان تكون ديوثا على اختك طالما ان هذا السيد وهذه هذا الضلال هو الذي فعل وقال ذلك. مين قال كده في اي عقل؟
طب ناخد فتوى ثانيه لهذا السيستاني. ناخد فتوى ثانيه مشاهدينا الكرام نشوف على الشاشه أي من فتاوى السيستاني الشاذة. يعني بيقول له هل يجوز القضاء عن الوالدة؟ الجواب إذا أمكنك أن تقضي صلواتها ولو باستئجار الغير فهو خير، ويعني ما أعرفش وبربها ولا حاجة كده. علق.
طبعا دي من فتاوى المشروع موجودة على الموقع.
نعم.
مسائل إن تأجير الآخرين للقيام بالفروض التي لم يقم بها الإنسان. الإنسان مثلا والده أو والدته ما صلاش 10 سنين روح مأجر واحد يصلي له 10 سنين. سبحان الله. الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تبارك وتعالى ليس الإنسان إلا ما سعى. الله تبارك وتعالى كلف كل إنسان وحده. سبحان الله. يعني التكليف بالفروض الشرعية والتكليفات الشرعية هي على كل إنسان وحده. يعني هذا الإنسان يعني هذه الفتوى خرجت حتى على الكتاب قبل أن تخرج على السنة.
الصلاة بالذات سيد ممدوح. يعني مش ممدوح الصلاة بالذات.
ما أنا بقول لحضرتك يعني خرجت على نصوص الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى. يعني
الصلاة لا تسقط حتى يعني عارف لو أنت منتهي صحيا بعينيك. لا. تشير كده إلى الـ إلى الـ إلى الركوع والسجود بعينيك. طب ناخد فتوى ثانية بعديها لهذا السيستاني. فتوى بتقول سؤال من أحد السائلين بيقول هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة بوقت واحد؟ الفتوى يجوز أسفل الصورة التي أمامكم. كل ده من موقع السيستاني وهذه الفتاوى موثقة لدينا ممهورة بخاتم السيستاني نفسه. يعني ممكن تتجمع 5-6 حريم كده حواليك وتبدأ تمارس المتعة.
يعني هو يعني أنا أنزي نفسي أن أنا أعلق على هذا الكلام لكن عايز أقول إيه. أحد الشيعة اسمه محمد حسين علي الصغير يشهد أن السيستاني مدخن للسجائر. ويقول ان ابو القاسم الخوئي اللي هو سيده ومعلمه كان مدخنا بطريقه شديده جدا، ولما ذهب يتعالج في بيروت
شرب شيشه كمان،
كان مدخن بطريقه شديده جدا، ولما عملوا له عمليه القلب طلب منه الاطباء لا يدخن فاستسمحهم ان يدخن فمات بسبب التدخين. المرجعيه ابو القاسم الخوئي مات بسبب التدخين بعد ما عمل عمليه قلب في بيروت، مات بسبب التدخين. يعني دي مساله من المسائل المهمه. عايز اتكلم مساله المتعة عندهم في كتاب
اسمه، هنرجع فيه عندنا قبل ما نيجي المتعة في سؤال فتوى تاني عن المتعة برضه نشوفها. السؤال: هل يجوز ان تمتعهن المرأة او تمتهن المرأة او الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها؟ يعني الفتوى يجوز، ده تصريح في الدعارة للشيعيات، اختي الشيعية اتقي الله. ممكن باسم المتعة تطلع رخصة ويكشفوا عليها طبي
في كتاب تفسير بدون. كتاب تفسير منهاج القاصدين عند الشيعة عندهم نص شرعي يقول ايه؟ ولد المتعة افضل من ولد النكاح.
النكاح الدائم. نعم، ولد الزواج المنقطع افضل من ولد النكاح الدائم.
يعني كيف نعلق على هؤلاء القوم الذين استباحوا حرمات الله تبارك وتعالى؟
ده بيرد على كلامك ان اذا الاستستاني كولد متعه افضل من الزواج ده.
انا بس عايز اقول نقطه عشان ما تجرناش تلك الترهات والسفهات، وان كانت بتدلل على مدى يعني عدم وجود مرجعيه علم شرعي صحيح عندهم، وان هم يفتون بتفاهات ويضللون الناس من وراءها. مساله بس انا نسيت اقولها في مساله سيستاني وخيانته. سيستاني عمل موقف من أبشع المواقف للشيعة أنفسهم. عندما حوصر مقتل الصدر وتم قوات التحالف ضربت ما يسمى المرقد هناك في النجف وأصابته بعدة إصابات، سيستاني إيه اللي عمله؟ خرج بطائرة عسكرية من بغداد إلى بيروت كي يقوم بفحص طبي على عينيه. خرج بطائرة عسكرية أمريكية من بغداد، والشيعة أتباعه على ملته وعلى ضلاله تركهم لقوات التحالف، قوات العدوان الأمريكية تقطفهم حتى المرقد اللي انتوا عاملين عليه الضغيج الضلالي الرهيب جدا في الشركيات والبدع والتعلق، وكما تقولون آل البيت وحب آل البيت والإمام علي الذي نقدره ونحترمه رضي الله عنه وأرضاه، تم ضرب القبة من قوات التحالف صاروخ. ترك كل ذلك وخرج بطائرة عسكرية إلى بيروت كي يتعالج أو كي يقوم بفحص احتياطي، بالنص الخبر كده فحص احتياطي على عينيه. هذه المرجعية. لا يتألم حتى لأتباعي، إنما هو يهم مصلحة أصدقائه الجدد أمريكان
عشان يفضل معهم. طب نشوف الفتوى اللي بعد كده. فدا الكرام، هناك فتوى أيضا للسيستاني. هذه الفتوى بتقول: ما حكم الصلاة مع أبناء العامة اللي هم السنة بيسموه أبناء العامة جماعة بدون تقية بوضوئهم وعلى السجاد مع التكفير، وهل تجب الإعادة مع وجود الوقت أم لا تجب؟ جواب فتوى السيستاني، جواب السيستاني على هذه الفتوى قال: لا تصح، يعني ما تصليش مع السنة أصلا. تفضل يا شيخ.
هذه الفتوى نبعث بها إلى إخواننا الطيبين البسطاء الذين يتحدثون بحديث يعني لا يستوعبون ما وراءه عن جواز صلاة السني خلف الشيعي والتقريب بين الشيعة والسنة، وأن الخلافات بيننا بسيطة، وأن الأمر أبسط مما يقول البعض عن خلافات عقدية وخلافات منهجية وفكرة. نقول لهم هذه هي فتاوى المرجعية. صلاة خلف السني لا تصح، صلاة باطلة. هذه فتوى لكل من أراد أن يكون إنسانا ودودا مع الشيعة، أن صلاتك لا تصح. ده في أشد من ذلك، ده هو قال بتكفير من لا يؤمن بالإمامية، عنده فتوى بتكفير من لا يؤمن بالإمامية، أن من لا يؤمن ب
الأئمة الاثنى عشر. ناخد الفتوى الجاية هيبان فيها الكلام ده. شوفها أي قدامكم مشاهدة الكرام. في سؤال من الأخت مها بتقول: ما الفرق بين فروع الدين وأصول الدين؟ أرجاء تعداد الفروع والأصول. الجواب: الأخت مها المحترمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أن يقال إن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد، بل على كل مكلف أن يعرفها بأدلتها أو يعرفها بأدلتها، وهذا بخلاف فروع الدين التي يمكن فيها التقليد. إن إنكار أي أصل من أصول الدين يخرج منكره عن الدين، وهذا بخلاف فروع الدين. إلا إذا أدى إنكار فرع من فروع الدين إلى إنكار أصل من أصول الدين. إن أصول الدين يمكن أن يستدل عليها بالعقل فقط، والنقل يكون شاهدا مؤيدا، وهذا بخلاف فروع الدين. وأصول الدين عند الإمامية خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، عندنا هنا الإمامة زيادة. وفروع الدين عشرة: الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولي لأولياء الله، التبرئ من أعداء الله، ودمتم في رعاية الله. تفضل شيخ.
يعني أنا أقول لك يعني مسألة بس افتكرتها دلوقتي، عندهم نص عجيب جدا. هؤلاء الذين يعني يقولون بأهمية التقريب وأهمية كذا وكذا وكذا، عند الشيعة نص عجيب، يقولون الصلاة عند قبر علي بمئتي ألف صلاة. يعني الصلاة عند قبر علي بمئتي ألف صلاة، الصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة كما جاء في نص النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مئة ألف. الصلاة عند القبر، مش في بيت الله، مش عند الكعبة، عند قبر الإمام علي رضي الله عنه بمئتي ألف صلاة.
عايزين يسقطوا فريضة الحج أو يسقطوا حرمة المسجدين الحرام.
أنا بوضح للناس كيف أن هؤلاء القوم لا يعطون حتى للكعبة مكانتها الحقيقية، بيت الله.
هدموا الدين بقى الحج، فقال لك نهدمه بالمرة. نشوف الفتوى اللي جاي، نشوف الفتوى القادمة، وهي يعني حول هل يجوز زواج المتعة من خلال الانترنت. السستاني قال: يجوز إذا علمت بأن من إذا علمت بأن من تحدثينه رجل يجوز الزواج به، إذ قد لا يكون مسلما بل قد لا يكون رجلا، وعلى كل حال فلا يجب إخبار أحد ولا إخبار الخطيب، ولكن لا يجوز الزواج إلا بعد إنهاء المدة أو هبة لما بقي منها. إخبار الخطيب يعني ممكن تكون مخطوبة يعني وتتجوز متعة يعني.
دي موجودة على الموقع أنا قريتها.
لا حول ولا قوة.
ده في أشد من كده. ده
في
فتاوى بيجوز للمرأة المتزوجة بالمتعة.
طيب نشوف الفتاوى.
يعني شيء لا يصدقه عقل إنسان يعني. يعني أعتقد إن من التهمهم في الغرب بالدياسة والإباحية والفوضى لا يقولون بمثل هذا الكلام.
لا، الغرب لم يشرعن الدعارة. يعني الدعيرة في الغرب اسمها دعيرة،
نعم، ومعروف.
لكن أنه شرع أن الدعارة باسم الدين هي دي المسلم. أنت كمسلم افعل ما شئت،
نعم،
حسابك عند الله.
يعني
إما أن يطلع رجل دين عندي يقول لي افعل ما شئت من زنا وغير ذلك باسم الدين، هذا المرفوض.
المصيبة الأخطر أقول لك أنه في فتوى أنه يجوز للمرأة المتزوجة، والفتوى دي قرارها الخميني أيضا.
نعم.
فرأى المرأة المتزوجة أن تتمتع. مين قال كده في الدنيا؟ مين إنسان عاقل؟ مش إنسان عاقل. يعني أنا أقول أن الحيوانات تغار على أعراضها، وانظروا إلى القروض، وانظروا إلى كثير من الحيوانات في نموذج الغيرة على أعراضها. من يصدق ذلك؟
وأكيد الشيعي العربي أخونا
من يصدق يعني من يصدق
هذا أبدا؟
من يصدق أن المرأة المتزوجة يجوز لها التمتع؟ شيء يعني لا يقبله يعني أقول إنسان.
ناخذ الفتوى القادمة. يعني سماحة أهل الله العزمة: ما حكم الصلاة خلف من لم يؤمن بأحد الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام؟ قال باسمه تعالى: لا يجوز. والختم قدامنا زي ما احنا شايفينه. الفتوى اللي بعديها: سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله: سلام عليكم، هل يعتبر مسلم من لم يؤمن بأحد الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام إذا استلزم إنكار تكذيب النبي يعني فيما بلغه عن الله في الأئمة فهو كافر؟ أعوذ بالله. عندنا فتوى تانية يا سمير. طيب انتهت القضية. يعني مجملا عايزين نلخص ما قلناه: فتوى السيستاني كانت سببا في تسليم العراق إلى الأمريكان والإيرانيين.
وأنا أختم بمسألة مهمة جدا. هذه الأموال 200 مليون دولار أرد على كل من يشكك، لأن وقائعة كما سردت في أول الحلقة تصدق ذلك. على موقعه السيستاني يصرف لحوزات علمية بالمئات في إيران وفي باكستان وفي لبنان وفي سوريا، في أماكن كثيرة جدا، مئات الألاف من الدولارات تصرف. السيستاني زوج بنته اسمه مرتضى الكشميري اشترى فيلا بثلاثة مليون جنيه استرليني في لندن. زوج بنته الثاني اسمه محمد جواد شهرستاني اشترى فيلا باثنين مليون جنيه استرليني في لندن. بنته اشترت شقتين في شارع مهم من شارع لندن، شقة ب 850 ألف استرليني وشقة ب 450 ألف لحفيرة السيستاني.
السيستاني، والشيعة اللي بيموله
يدفعه، السيستاني الزاهد الذي يجلس في حجرة وتخرج لنا الصور بزودي، هذه الأموال أموال موجودة في لندن هناك، وهذه الفلل أمام فيلة عبد المجيد الخوئي هناك في لندن وعنوانها معروف، لا ندعى لأحد. هذه الأموال التي يأخذوها من الشيعة البسطاء الفقراء أو أخذوها من الأمريكان 200 مليون دولار يذهبون بها إلى هناك إلى لندن وغير ذلك، ويدعمون بها الحوزات هنا أو هنا أو هنا أو هنا. أنا أقول بكل وضوح، أين أموال الخمس التي تذهب للسيستاني لفقراء العراق؟ تخرج علينا تقارير كثيرة جدا إخبارية، محطات كثيرة جدا عن حالات إنسانية رهيبة في العراق، وفقر رهيب جدا، وضياع لكثير من الإمكانيات للحياة في العراق. هل تصرف أموال الشيعة الفقراء لهؤلاء الفقراء الخمسة الذي يكتبه ويكنس؟ أين تصرف الأموال؟ إذا كان ذلك الفقر تلك المناظر الرهيبة في العراق، أين تصرف تلك الأموال؟ تصرف للفيلا هناك في لندن، تصرف للشقق هناك في لندن، تصرف لدعم الحوزات هناك في باكستان وفي سوريا وفي لبنان وفي إيران؟ بالنص لا تجد على موقع،
ولا في العراق تجد أي موقع جمعية خيرية ولا،
يعني أنا أذكر بالنص كده حاجة جدا
إن آخر حاجة،
إن لا يوجد في أوجه الإنفاق على موقع السيستان نفسه أموال تنفق داخل العراق،
وهي فلوس عراقيين
على موقعه. بحثت عن أموال تنفق على العراقيين البسطاء الذين يعيشون
اللي بيدفعوها من فلوسهم،
لم أجد أموال تصرف عليه.
نعم شهداء الكرام، أختم بأن أفكركم بالفتوى الثانية اللي هي بتاع الراجل اللي نام مع الغنم وبينام مع الخرفان وأجل صغير. تخيلوا، يعني أنا مش هعلق طبعا الفتوى لأن ده مش دوري، لكن أنا هقرأ بس نص الفتوى عشان تعرفوا إن هم إيه، عشان يديها شكل الفتوى، يعني يديها شكل كده إيه، كأنه رجل دين فعلا. لقد كانت نكاح الحيوانات قبل البعثة منتشرة وتروي كثير من الروايات أنها حلال لكنها مكروه، يعني كثير من الروايات تروي لكنها مكروه. والأحوط، شوفوا خلي بالك من الأحوط دي، يعني رجل بقى رجل دين السيستاني، والأحوط وجوبا ترك هذه العادة التي تسبب الأذى النفسي، ويجب عليك الاعتراف لصاحب الأغنام ودفع قيمتها لمالكها. يعني لما تنام مع نعجاية ولا عجل صغير ولا خروف ولا غيره ولا غيره، يبقى روح اعترف لصاحبه وادفع ثمنه، لان ايه، يبقى ده حق. شوف الشكل التدليس لما يجي يقول فتوى الاحوط ومكروه ويجوز والاعتراف وتدفع ثمنها، بيدخلوك في الدين فعلا. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقات او الحلقتين الماضية والتي نحن بصددها، والتي كانت حول فضائح ذلك المدعو السيستاني المحسوب إسلاميا على الإسلام وهو على دين الشيعة الذي يضاد الإسلام تماما، أن أشكر باسمكم جميعا ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ ممدوح إسماعيل الخبير في شؤون الجماعات والحركات الإسلامية. شكرا لحضورك سيد ممدوح. أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة في هذه الحلقة من وجه لوجه، والتي كانت حول قراءة في فتاوى وأفكار ذلك الرجل السيستاني. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.